أهم أخبار التقنية ومستجدات الألعاب، خليك معنا في سوالف تيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حياكم الله في حلقة جديدة من بودكاستك برعاية سوالف تيك وأيضا بودكاستك. في حلقتنا هذه الأسبوع راح تكون حلقة مثيرة، وراح نحاول نجيب على سؤال مهم. وقبل ما نجيب احنا على هذا السؤال، فكروا معنا في هذا السؤال اللي راح نطرحه، ونباكم أنتم تجاوبون بأنفسكم، سواء أنتم كنتوا تشاهدون الآن أو تستمعون للبودكاست. ما هي الرسالة اللي كانت هواوي أو جوجل يرسلونها من خلال إعلاناتهم الأخيرة؟ فعلا إعلانات مثيرة للهواوي من سلسلة البي، وأيضا جوجل اللي أعلنت عن جهازها بفترة طويلة حتى قبل موعد إصدار. في البداية قبل ما نبدأ نرحب ضيفنا محمد، أهلا وسهلا فيك محمد.
أهلا وسهلا فيك عبد الله، وأهلا وسهلا بجميع المشاهدين والمستمعين.
لا تنسون تقييم سوالف تيك وبودكاستك على منصات البودكاست، تقييمكم يهمنا كثير كثير ويدعمنا. ولا تنسون متابعة حساب محمد وحسابي على تويتر، بإذن الله تحصلون في آخر الأخبار التقنية. في البداية محمد، هذا السؤال اللي جاني بعد ما شفنا الإعلانات من هواوي، اللي هو إيش الرسالة اللي راح ترسلها، اللي ناوية ترسلها هواوي للمستخدمين وللشركات؟ أعلنت عن أجهزة، وأعلنت عن النظام حقها هارموني، وسوقت للتكاملية اللي هي تتكلم عنها بشكل عام.
أنا أعتقد أن الرسالة اللي يعني قدمتها هواوي إنه حنا ما عندنا أي مشاكل، حنا ماشيين، حنا نصدر أجهزة ممتازة من ناحية الهاردوير، وماشيين في اتجاه يعني صنع نظام خاص في منظومتنا، منظومة أجهزة هواوي بشكل عام. وهذه الرسالة هدفها تسويقي، إننا يعني مع كل الحرب اللي جارية بيننا وبين الشركات الأمريكية والحكومات وكذا، فإنه ما زالت هواوي هي هواوي، ما زالت تقدم تقنية جديدة، وما زالت، وهذا أمر جزء منه صحيح، ولكن جزء منه أيضا هدف الهالة الإعلامية اللي حطت هواوي في المؤتمر هو إخفاء الجزء الآخر منها، وهو أنه في ما زال هناك عيوب كبيرة في أجهزتكم، وهذا العيوب لا يمكن أن الواحد يتجاهله، سواء كان إنسان يبي يشتري أجهزتكم، أجهزة هواوي، أو كان إنسان تقني أو شخص مختص يبي أو الناس يستشيرونه في أجهزة هواوي الجديدة. فمع كل ما قدمت هواوي من تقنيات وهاردوير ممتاز، إلى أن أجهزتها لا تخلو من عيوب جدا جدا لا يمكن أن تغتفر يعني.
فعلا احنا شفنا الإعلان وأنا تفاجأت من الإعلان، لأن احنا كنا متوقعين أنه راح نشوف شيء قوي، شيء أفضل من اللي احنا شفناه في هذا المؤتمر أو في هذا الإعلان، لكن تفاجأنا بمواصفات عادية، ما نقدر نقول عليه مواصفات قوية، لكن ما هي اللي توصل للطموح واللي مستخدم انه جالس ينتظر الفترة طويلة، خصوصا من بعد سلسلة البي 40. وكانت أتوقع عند جوجل ان بصيص أمل ان خدمات جوجل ممكن ترجع لها، لكن الآن تأكدت هواوي أن خدمات جوجل نهائياً ما راح ترجع لها لفترة طويلة من الزمن. فممكن نقول بصيص الأمل هذا أو الشعاع الأمل اللي كانت تنتظره هواوي فقدته تماماً، حتى بعد ما فصلت أونر كشركة عن هواوي، وإلى الآن ما نشوف أونر يعني جالسة تقدم أو أنها ممكن تحل محل هواوي، أو نقول إن والله فعلا المستقبل هي لأونر. أعلنت عن البي 50 والبي 50 برو، عتاد قوي، بطارية قوية، كاميرات قوية، بسعر مرتفع قليلا، ما وصل لأقرب المنافسين. إيش رأيك في المواصفات بشكل عام
كهاردوير كمواصفات فقط من ناحية مقارنتها بأجهزة فلاج شيب بسنة 2021؟ تعتبر مواصفات شبه ممتازة، يعني ليست أفضل مواصفات موجودة في السوق، ولكنها قريب للتوب، قريب للكمال، مع وجود بعض العيوب البسيطة اللي مي بسيطة، هي عيوب فظيعة يعني، مثل أنه تستخدم معالج قديم مثل كيرن 9000 على نسخة الـ P50، والـ P50 Pro له نسختين معالجين يعني، ممكن تأخذه بالكيرن 9000 أو بسناب دراجون 888، بس أنه كل النسخ سواء كانت كيرن أو سناب دراجون أو P50 أو P50 Pro كلها ما تدعم الـ 5G، وهذا أمر يعني مرة مهم. يعني حاليا أغلب الناس إذا جاء حتى يشتري جهاز رخيص الثمن يعني من الفئة المنخفضة تحت 1000 ريال سعودي يشوف هل في 5G ولا لا، لأنه في أجهزة تدعم الـ 5G لو السب 6 باند وأسعارها على 800,000 ريال 1200 ريال، فبالك إني بدفع 4,000-5,000 ريال على جهاز ويعتبر أجهزة رائدة من ناحية الهاردوير من ناحية العتاد اللي يقدم، وآخر شيء ما يدعم الـ 5G في أي نسخة كانت. والهدف طبعا وسبب عدم دعم الـ 5G هو قضية المشاكل اللي مع أمريكا ومشاكل الشركات وكذا، ولو
معناها تدعي هواوي إنها هي رائدة الـ 5G.
أي أنا ما أدري وش القصة، توقع رائدة الـ 5G من ناحية التصنيع، ولكن براءة الاختراع والأشياء هذه وملكيتها ما أدري وش بالضبط، إيش مشكلتها، حقوق ملكية ما أدري إيش، ممكن بعض الأشياء اللي تصنعها هواوي كمصنع لي تقنيات الـ 5G تختلف عن رائد في الديزاين أو التصاميم الخاصة في الدوائر الكهربائية ودوائر الاتصالات الخاصة في الـ 5G، فأمرين منفصلين تماماً. فمثلاً الآن التصاميم حقت الآيفون كمثال، تصاميم تأتي من كاليفورنيا من أبل تصممها، ولكن فعلياً أبل ما تصنع شيء، تصنع فوكس كون شركة تايوانية موجودة في الصين، وتصنع شركات كثيرة غير أبل، يعني أغلب الشركات تقريباً يمكن ما عدا سامسونج. فبالتالي صحيح هواوي رائدة في الـ 5G، ولكن هي رائدة في تصنيع معدات الـ 5G، وهذا لا يعطيها الحق بأن التصاميم، إن مو شرط أنه كل التصاميم اللي بنت عليها هالمنتجات هي تملكها، ممكن ما تملكها. فهذا ربما، أنا ما بحثت ولا أدري، ولكن أتوقع أنه هذا سبب عدم تضمين دعم الـ 5G في الجهازات الجديدة، وهذا عيب يضاف إلى العيب الأكبر اللي هو عدم تواجد خدمات جوجل.
أعجبني أنا مقاس الشاشة في الهواوي P50، وأعجبني أيضا خفة الجهاز، عندك المقاس حق الشاشة 6.5 إنش، والجهاز حجمه تقريبا 185 جرام، أنا أشوف أنه مناسب، الطول مع العرض مناسب، وحتى حمله على اليد أنا أشوف بشكل عام أنه مناسب. الشاشة في P50 جاية ب 90 هرتز، الـ P50 Pro تقريبا الشاشة فيها 120 هرتز، العرض أو الأبعاد حقتها 6.6 إنش، وأيضا الجهاز يعني ما هو بذاك الثقل 195 جرام، يعني أنا أشوف أنه الجهازين جايب أبعاد متوازنة، الطول في العرض وحتى في خفة الجهاز.
من ناحية التصميم وكشاصي جهاز ممتاز جدا كل النسختين، وما عليها عيب يعني. اللهم أنه إذا كنت تفضل الشاشات المنحنية ممكن تأخذ البرو، والشاشات المسطحة والصغيرة أتوقع أن البي 50 شاشة مسطحة اللي لم تخن الذاكرة. فيعني قضية 90 هيرتز و 120 هيرتز أنا كنت أفضل أن تكون النسخة الكبيرة والصغيرة كلها ب 120، خاصة أنه يعني 120 هيرتز أصبحت شيء قياسي في أجهزة الأندرويد، في أجهزة ب 300-400 دولار فيها 120 هيرتز على شاشة أوليد. ف ما أدري، ما زلت متحفظ على هذه السياسة من هواوي، ولكن جيد أنها هالمرة عطت البرو 120 هرتز. المرات الماضية حسب ذاكرتي أنه كل النسخ كانت 90.
أنا ما أشوف يعني الفرق الواضح أو الكبير بين المواصفات بين الـ P50 والـ P50 Pro. مثل ما ذكرت الشاشة مسطحة، الـ P50 Pro جايب شاشة ما نقدر نقول منحنية، لكن ممكن نقول شبه منحنية من الأطراف. هواوي تفوقت من ناحية الشاشات، وهي متفوقة ولا زالت متفوقة من ناحية الشاشات، فمثل ما ذكرت أنه ما عندها أي مشكلة وعيب في الشاشات. اللي أنا مستغرب أنه الـ P50 والـ P50 Pro كل نسخ جايب 8 جيجا رام، ما عدا نسخة واحدة اللي هي نسخة الـ 512 جيجا من الـ P50 Pro جايب 12 جيجا رام، باقي الأجهزة كل الأجهزة ب 8 جيجا رام.
ما هذه السياسة تحدثنا عنها سابقا لما تكلمنا عن الأجهزة القابلة للطي حق هواوي مع وليد، تكلمنا عن قضية أنه هواوي دائما بالنسبة للرام ما زالت بخيلة، ما زالت أغلب الأجهزة لما يعني هواوي دائما متأخرة بدرجة، أجهزة الأندرويد الرائدة دائما مثلا تلقاها 12 و16 رام، تلقاها هواوي 8 و12، بعدين إذا رقم 16 ل24 مثلا مستقبلا بعد زمن طويل بتلقى هواوي انتقلت من 12 ل16. في تأخر، ربما هذا التأخر مبرر لأن هواوي عندها إدارة كويسة لقتل التطبيقات وبالتالي يعني تفريغ مساحة للرام وكذا، فبالتالي ما يعانى الجهاز من ناحية نقص الرام ممكن، ولكن معروف أنه ما في ولا شركة أندرويد قدرت أنها تعيش حاليا برام قليل جدا، يعني مثل ما شفنا مع الاي او اس، الاي او اس الى حد معين اخف من الاندرويد بكثير وممكن تعمل فيه اشياء كثيره برام مثلا 6 كافي وزياده مثلا، بينما الاندرويد الان في زمننا الحالي اقل من 8 يعتبر قليل، يعتبر فيه مشكله عندك. فهو الان حاطن الرام على المحك زي ما نقول احنا، وربما انهم هذه سياساتهم للتوفير، لانه طبيعي انك لما تحط رام أحدث وأكبر سعة بيصير أغلى عليك، من ناحية ثانية أنه أغلب المستخدمين ما يهتمون أصلا ما يشوف كم رام، واللهم أنه يشوف أداء الجهاز ممتاز وسلاسته ممتازة. وهذا العمل اللي تحدثنا عنه بالنسبة لقتل التطبيقات واللي هو إدارة النظام بشكل عام.
مثل ما ذكرت أنا أتوقع أن 8 جيجا تشوف هواوي أنه كافي على نظامها الجديد اللي هو الهارموني أوس، ومثل ما ذكرنا وأعلنت أنها راح تعتمد الهارموني الإصدار الثاني، فممكن من هذه الناحية والله الهارموني يكفيه 8 جيجا، الـ 12 جيجا بحكم أن الـ 512 جيجا في الذاكرة الدائمة ممكن تحتاج لهذا الكم الهائل من الرام، فأتوقع أن أضافت هذا الخيار بالنسبة للـ 512. الممتاز والمميز فيها أنها ما نسيت المستخدمين من الذاكرة الخارجية، تقدر تركب ذاكرة خارجية تدعم إلى 256 جيجا بايت، فهذا حاجة حلوة. أنا قدر الشركات اللي لا زالت تلتزم بالذاكرة الخارجية. من ناحية الكاميرات مثل ما احنا اعتدنا على هواوي ما تعدت 50 ميجا بيكسل وباقي ثابت على 50 ميجا بيكسل، فالكاميرا الأساسية بالنسبة لهواوي P50 Pro 50 ميجا بيكسل، وعندها اللي هي الوايد، وعندها التليفوتو 12 ميجا بيكسل، الألترا وايد 12 ميجا بيكسل، تصور 4K إلى 60 إطار في الثانية. الصور اللي أنا شفتها من خلال الأجهزة اللي التقطت من هواوي P50 كانت مميزة الصراحة، و ممكن نقول عليها أنها لا زالت هواوي متفوقة من ناحية الكاميرات
بالذات بالتصوير للصور وليس الفيديو. من ناحية الصور مرة متفوقة، وربما ظلمها قضية مشكلتها مع جوجل، فبالتالي قلوا مستخدمينها بالذات خارج الصين وحتى داخل الصين، بس أنا أقصد عندنا تحديدا بالخليج وبالمنطقة الشرق الأوسط قلوا من يعني يشترون أجهزة هواوي بسبب أزمتها مع خدمات جوجل، فبالتالي قل من يصور بهذه الأجهزة يورينا إبداعات ويورينا يعني جودة تصوير كاميرات هواوي. ولكن بشكل عام ما أقدر أحكم 100% عن يعني قضية الكاميرات حتى أجرب بنفسي أو أشوف شخص مختص جرب، مو الشركة، لأن الشركات غالبا تحرص أنه ما تعرض لك إلا أفضل النتائج. لكن بشكل عام هذا الأمر مشهود يعني من قبل، حتى البي 40 والميت كلها كانت ممتازة، وما زال بعض الأشخاص يملكون هذه الأجهزة. في تويتر أذكر كذا واحد يعني حاطين صور مصورة بواسطة ميت 40 وميت 40 برو، يعني مرة من ناحية الصور مرة ممتازة، يعني من الأفضل تقريبا في السوق.
أنا
بغض النظر عن تقييم دي اكس او مارك، هذا الناس كله يسبونه ويقولون هذا مدفوع، وانا اتفق معهم الى درجه معينه، يعني في اجهزه كثيره.
انا اشوف الدي اكس او مارك ان اعطتها الافضل من ناحيه الصور، اعطت نعم تقييم 149 من ناحيه الصور، بس من ناحيه الفيديو اعطتها 117.
فاهم، انا اقصد من
ناحيه فرق الشاسع
دائم هذا المشكله موجوده من الاصل، يعني مو شيء جديد يعني على هواوي
يعني، بس مجرد ما انا استغرب انه مجرد ما اعلنت هواوي على طول اعطته نزل،
لانه هو يدفع على... ديكس أمارك ما ياخذ الاجهزه ويراجعها عشان يحطها في الموقع، لا لازم الشركه تجي وتعطيه رسوم عشان يضيف الجهاز يقيمه يعطي. فبالتالي تروح احيانا ديكس أمارك يمكن ما تلقى بعض الاجهزه مشهوره مثل اجهزه بعض اجهزه جالكسي وبعض اجهزه ما تلقى تقييمها يعني الكاميرات بعضها مو كلها، فبالتالي مصداقية الموقع شوي لك عليها يعني. ويعني بالنهاية من ناحية التصوير اللي هو الصور، أنا بغض النظر عن ديكس أمارك أعتقد أنه من الأفضل في السوق، إلا عاد إذا جت جوجل بعد كم شهر وأطلقت البيكسل نشوف
البيكسل أي نشوف، ممكن نشوفها في ديكس أمارك إنه تفوق على الهواوي، بس نتمنى بإذن الله نتمنى أن يكون أفضل. السيلفي 13 ميجا بيكسل الكاميرا الأمامية وتصور فيديو حتى 4K، فأيضا حاجة حلوة من هواوي، والكاميرا على شكل ثقب في المنتصف. ما أنا صراحة كنت أتمنى أن لو حطتها على اليمين أو على اليسار أبعدتها عن المنتصف، بس أتوقع أن مع تصميم هواوي أو خصوصا الشاشة المنحنية ما كانت تبغى تغامر هواوي أن تحطها في الجنب، خصوصا في سلسلة الـ P50 Pro.
هو دائما ما تحطها بالجنب، حتى الـ يعني الـ الـ لو نلاحظ الميت الماضي الميت 40 على ما أذكر، كانت الكاميرات رغم أنها على الجانب مين في المنتصف بس مو على الجانب مرة، كانت كاميرتين على ما أذكر أمامية.
الـ P40 أمامية على الجنب جاي على اليسار، كانت تتوقع كاميرتين
اي بس مو بالزاويه مره، مو لو تلاحظ التصميم مو مثل ون بلس مثلا ما تلاحظ الكاميرا موجوده في اقصى الزاويه، لا تلاحظها شوي بعيده عن الحافه. ما ادري انا السبب التصميم،
هي اكيد بتحتاج انها تكون بعيده عن الحافه بسبب
الانحناء
العتاد. اي لا بسبب العتاد نفسه يعني، بسبب الكاميرا نفسها داخل الجهاز مو بس يعني خارج الجهاز، فأكيد أنه يعني بتكون على جنب. أنا عجبني التصميم حق الـ P40، أنا أشوف أنه كان يعني جداً جذاب من الأمام خصوصاً مع الكاميرات. تمنيت لو كررت هواوي وخلت الكاميرا أو الكاميرا اللي في المنتصف خلتها على اليمين أو على اليسار، خصوصاً مع الثيمات أو ممكن نقول لانشرز ممكن تعطي أفضل، أو الوال بيبرز ممكن تعطي أفضل من ناحية يعني خيارات أفضل من ناحية الشكل. البطارية كالعادة هواوي ما تغامر كثير، حطت لنا 4100 ملي أمبير، ما حاولت أن تزود الرقم إلى 500، وفي الـ P50 Pro خلت 4360 مع دعم 66 وات للشحن السريع و 50 وات للوايرلس للشحن عن طريق الوايرلس. أرقام أنا من وجهة نظري أشوف أرقام جيدة ممتازة، ما نقدر نقول جيدة لكن نقول ممتازة جدا.
كرقم بطارية ما متوسط يعني، مو أعلى شيء ولا أردى شيء، لكنه هواوي مشهود لها بأمر البطارية وبطارياتها أو طريقة استهلاك الجهاز للبطارية ممتاز. فقد تجد جهاز هواوي مثلا 4000 ملي أمبير ويقعد معك أطول بكثير من جهاز مثلا من سامسونج 4000 ملي أمبير، على نفس مقاس الشاشة، على نفس جودة الشاشة، على نفس نوع البانل، على نفس الاستخدام تقريبا. والسبب يرجع الأمرين، السبب الأول هو قتل التطبيقات، هواوي عندها سياسة معينة في قتل التطبيقات أكثر من غيرها، وهذا اللي يسمح لها أن تحط رام أقل وتمشي الأمور، ويسمح لها أيضا في قضية قلة البطارية أو أنه ما تحط بطارية ضخمة جدا، وبالتالي تحصل على أداء أو سكرين أون تايم ممتاز. يعني أغلب أجهزة هواوي تعطيك أكثر من 6 إلى 7 ساعات من زمن تشغيل الشاشة. قضية ثانية أنه التوجه العام للأجهزة والهواتف الذكية بشكل عام في السنوات المقبلة ليس رفع سعة البطارية، إنما هو تقليل سعة البطارية لصناعة أجهزة بتصاميم أقل سمكاً، وبنفس الوقت للحصول أو تزامنا مع وجود شحن سريع جدا. فبالتالي ستجد أنه في السنوات القادمة أغلب الشركات من ضمنها هواوي ستقلل 4000 أو ربما تثبت عليها، وستزيد لك قوة الشحن أو سرعة الشحن، بحيث أنه بدل ما أنك أنت جهازك يجلس معك يوم كامل يجلس معك نص يوم، ولكن الشحن يأخذ منك ربع ساعة 10 دقائق من 0 إلى 100.
جميل جدا. طبعا الشيء اللي لاحظته في الهواوي وسلسلة الهواوي بشكل عام أنه ما شفنا شاشات أومليد في الجهازين، شفنا شاشات أوليد أعلى من الأومليد، أكثر دقة أفضل. إيش رأيك في ناحية أنك تشوف شاشة أوليد في جهاز جوال؟ إحنا تعودنا أن نشوفها على شاشات تلفزيون، على شاشات كمبيوتر، المرة هذه شفناها على هواوي P50.
ترى الأومليد أفضل من الOLED بشكل عام، يعني على حسب تفضيلك، وهن بالنهاية نفس التقنية تقريبا، يعني ما الفرق بينهم ما نقدر نقول مثل LCD والOLED تختلف تماما، يعني الOLED الAMOLED الPMOLED كلها تقنية، بالذات الAM والPM ترجع للOLED، اللهم أن فرق في تقنيات داخلية دقيقة جدا. فبالتالي افضل
هو كثير من الشركات كان خايفين من الاوليد بسبب استهلاك البطاريه.
نفسه بالضبط، ما يفرق الفرق
اي هو في البانل، وفي نفس الوقت عندك في الالوان اكثر في الاوليد،
الالوان قريبه جدا بين الاوليد والاوميليد، لو ترجع تشوف الفروقات ما في فرق شاسع. الفرق الاساسي بين الشاشات بشكل عام واللي يخلي الاوليد والاوميليد هي الاكثر استخداما هو قضيه انه الشاشه نفسها ما فيها باك بانل، ما فيها اللي هي تسمى شاشه خلفيه او اضاءه خلفيه،
طريقه الاضاءه حقتها.
نعم، هذا هو السبب، وهذا السبب يشترك فيه الأوميليد والOLED. يعني الأوميليد بالنهاية ترى مو نوع شاشة، مو نوع بانل جديد، هو نفس الOLED بس عليه زي
بس التعديلات تختلف.
اي التعديلات بسيطة، مو نوع جديد، يعني ما نقدر نقول مثلا والله بقارن بين LCD والOLED ثم بقارن بين الOLED والAMOLED، بالنهاية الAMOLED هي OLED مع بعض الزيادات الخفيفة، بينما مثلا QLED شيء ثاني مثلا يختلف تماما.
في عدد البكسلات،
انا اشوف انه اهم شيء بالنسبه لي انا كشخص اشوف الهواتف ان الشاشه تكون OLED او AMOLED او سوبر OLED او سمى دايناميك OLED، الزبده انه البانل تكون OLED. البانل تكون
ابعد عن LCD بشكل عام،
ابعد عن LCD بشكل عام، هذه الاشياء ابعد عنها تماما.
في الـ احنا نتكلم عن LCD في الهواتف بشكل عام او في حتى الساعات الذكيه. لا زال بعض المستخدمين يعتمد على LCD في شاشات الكمبيوتر، اكيد للي يبغى تقنيه ممكن رخيصه، لان تقنيه الاوليد والاوميليد لا زالت تقنيه غاليه التكلفه. نفس السؤال اللي طرحته مهندسنا محمد في بدايه الحلقه أسأله مرة ثانية بس بصيغة أخرى. أعلنت جوجل عن معالج خاص وعن البيكسل 6 والبيكسل برو، وكأنها ترسل رسالة. الآن الأجهزة ما راح تنزل إلا في الفصل الخريف، يعني في نهاية السنة، فحتى ما في إعلان دقيق أو موعد دقيق إنه راح ينزل، بس فجأة صحينا من النوم حصلنا إعلانات من شركة جوجل وعلى حسابها الرسمي في تويتر، يعني ما كان عندها لا مؤتمر ولا يعني ممكن يقول سبق صحفي ولا إلى آخره، أعطتنا الأجهزة مواصفات مع المعالج الجديد. وش اللي تبغى توصله جوجل إلى المستخدمين أو إلى الشركات الأخرى؟
قالت بدل ما تنتشر فضايحي مثل سامسونج وأبل وذولا، خلنا نعطيهم الشكل والتصميم بدل ما يطلعوا لي تسريبات. هذا الملخص، يعني أنا أحس إنه جوجل جابتها من الآخر، قالت خلا أسوق النفس من البداية، واللي عنده نية يشتري مثلا جهاز بيكسل ما يستعجل يشتري مثلا سامسونج بما أنه بتعلن عن أجهزة قريب، ولا يستعجل يشتري من شاومي، ولا يستعجل يشتري من أبل، لأنه أبل أيضا أعلنت عن أتوقع أنه بتعلن في أغسطس عن شيء معين. فقرر، أنا أعتقد أنه خطوة ذكية جدا، قالت أنا أعطيهم التصميم، أشوقهم للجهاز، أعطيهم بعض المواصفات الأساسية، مو شرط أعطيهم التفاصيل، بحيث أنه اللي عنده نية يشتري عنده نية يصبر، يقول أنا ما استعجل وأشتري من سامسونج ولا أبل ولا شاومي، أنتظر حتى يطلع البيكسل وأشوف وأقرر. بينما لو ما قالت شيء كثير من الناس يقول ما أدري يمكن جوجل ما تطلق أصلا شيء، هذه مجرد تسريبات، يروح يشتري ثم لا صدر بيكسل قال ليلتي ما اشتريت مثلا. فأعتقد هذه خطوة ممتازة.
هذا اللي جاء في بالي أول ما شفت أول ما شفت إعلانات جوجل. أول شيء صار في بالي أني تذكرت أنه شهر أغسطس كله إعلانات عن أجهزة قوية، وأيضا من ضمنها الهواوي. فكأن جوجل ترسل رسالة للمستخدمين، اصبروا شوية، لا تستعجلون، لا تشترون هواوي ولا الأجهزة اللي راح تنزلها سامسونج ولا الجهاز اللي ممكن راح نشوفها من شاومي اللي هو الميكس فور ولا أجهزة أبل القادمة. احنا عندنا معالج جديد، عندنا جهاز بشكل جذاب، وانا شوفنا أجهزة جوجل من أقدم إصدار الإصدار واحد إلى الإصدار الأخير، انا شوفنا من أكثر أجهزة أناقة وشكلها مرتب. نبدأ في التنسر ولا نبدأ في أجهزة البكسل؟
قبل ما نبدأ بالبكسل، بالنسبة للمعلومة اللي قلت أنه ستطلق الأجهزة رسميا في فصل الخريف، ترى فصل الخريف في أمريكا تحديدا يبدأ من شهر سبتمبر، يعني سبتمبر يعتبر فول، يعتبر خريف، فممكن الشهر الجاي، يعني احنا في أغسطس الحين، ممكن الشهر الجاي تطلق الأجهزة، لكن غالبا المعروف عن جوجل أنها تطلق في أكتوبر. فالمتوقع حتى أنه يسمونه شهر أكتوبر تيك أكتوبر، يعني شهر التقنية أو الأكتوبر التقنية. فمتوقع أنه الإطلاق سيكون في شهر أكتوبر، يعني بعد شهرين من الآن على الأكثر، وننتظر ونشوف. عاد تبي نبدأ بالمعالج؟ ما عندي مشكلة.
طيب، نشرت إعلانات عن المعالج حقهم جديد وسموه تنسر، معالج جديد أتوقع أنه خاص في شركة جوجل. ما عند جوجل نية أنه ممكن تتاجر في هذا المعالج أو ممكن تعرضه لأجهزة أخرى، ممكن نشوف على أجهزة ثانية. التصميم أتوقع التصميم كان بالتعاون مع سامسونج، وجلسوا لفترة طويلة حسب التسريبات أنه أكثر من سنة أو أكثر من سنة ونص بس فقط لفكرة التصميم. هل تتوقع أن جوجل بعد البيكسل 4 وبعد الصجة اللي أخذتها مع بيكسل 4 وهنا من أقوى الأجهزة ومن أفضل الأجهزة اللي هو البيكسل 4، بعدين نزل البيكسل 5 وما أخذ نفس الضجة اللي أخذها البيكسل 4، كأن من أعطاهم كف أو من صحاهم من النوم وقال لهم هي أنتوا سويتوا غلط، ارتكبتوا غلط بالبيكسل 5، لازم تصححون أغلاطكم، لازم تنتبهون وتقومون من النوم تصحصحون، نزلوا معالج وجهاز جبار
فعلا. وأيضا لازم تتوسع جوجل، ما زالت ترى مبيعاتها محدودة على دول معينة للأسف. فأعتقد أن من الخطوات المهمة إذا كانت فعلا يعني قادمة بقوة بالبيكسل 6 والبيكسل 6 برو، مفروض أن توسع من أسواقها شوي. أنا أشوف الدول اللي يعني مقرر أن تطلق فيها أجهزة بيكسل 6 أو السلسلة بشكل عام رسميا يمكن 12 دولة أو أقل أو أكثر شوي، يعني ما طبعا ولا دولة عربية توقع، لكن بشكل عام دول قليلة وفيها تحفظ شوي. بالنهاية إذا كان فيه ميزانية ضخمة للتسويق وميزانية ضخمة أيضا لبناء المعالج الجديد والكاميرا وكذا، مفروض أن جوجل شوي تتوسع. يعني عندنا حنا بالخليج أعتقد أنه لو دخلت جوجل إلى حد الأسواق الخليجية، السعودية، الإمارات مثلا كمثال، أو الكويت تحديدا في السعودية لأنه عندنا سكان أكثر، أعتقد أنها بتنجح. ترى الناس عندنا في السعودية يشترون، ما عندهم مشكلة إذا ما يشترون جهاز سامسونج مثلا، وإذا كان الجهاز فعلا يستحق. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة للمعالج، المعالج حسب ما قرأت وسمعت وشاهدت أنه مبني بناء تصميم على أرم، يعني نفس معالجة أبل، نفس معالجة سناب دراجون، كلها مبنية على بناء من شركة أرم، لكن البناء هذا أو التصميم تم بمساعدة من الذكاء الاصطناعي الخاص بجوجل. هذا واحد، يعني التصميم الأول مرة يمكن يدخل فيه أنه التصميم مو بشري، التصميم عبر خوارزمية الذكاء الاصطناعي أو شيء معين قام بتحليل التصاميم الموجودة واختار هذا التصميم أو بناه من الصفر. الشيء الثاني أنه سامسونج ما لها علاقة بالتصميم، حسب ما سمعت أنه سامسونج هو المصنع لهذا المعالج، يعني سامسونج مثل فوكس كون بالنسبة لأبل، فوكس كون هي تصنع كل القطع.
اللي سمعت أنه مهندسين من شركة أبل اشتغلوا على معالجات أبل السابقة، بالخصوص على المعالج الـ A12 اللي أتوقع نزل على الـ iPhone 6 والـ 6S، هم اللي ساعدوا جوجل في هذا المشروع. وحسب ما قرأت الآن إن جوجل لها 4 سنوات، أنا كنت غلطان لما قلت سنة ونص أو إلى سنتين، لا كانت جوجل شغالة على هذا المعالج 4 سنوات. فتخيل المدة اللي استغرقوها بس في تصميم المعالج،
مدة طويلة. وسامسونج هي اللي صنعت المعالج، لأنه كان متوقع أنه سناب دراجون أو كوالكوم، سناب دراجون نوع معالج، كوالكوم شركة كوالكوم هي اللي يعني تصنع. وحتى لما أعلنت جوجل رسميا أن سامسونج هي اللي بتصنع المعالج، قلت أسعار أسهم كوالكوم في السوق الأمريكي. نقطة مهمة، المعالج ربما بعض يقول بالنهاية 5 نانومتر، وش الفرق؟ يعني عندنا هواوي 5 نانومتر، عندنا سناب دراجون، عندنا إكسينوس، كلها 5 نانومتر، ليش أنتم ضخمين من هذا معالج جوجل؟ هو الموضوع مو 5 نانومتر، يعني مو بس 5 نانو، 5 نانو شيء، وفي أشياء أخرى لها علاقة بتطابق المعالج، كيف يتعامل المعالج مع السوفت وير، وكيف يتعامل مع الذكاء الاصطناعي، كيف يتعامل مع معالجة الصور، معالجة الفيديو، لدرجة أنه يقولون الآن حنا طبعا كل اللي ترغبوا أجهزة بيكسل في آخر سنتين شفنا كمية كبيرة جدا من قوة معالجة الصور بعد الالتقاط. يعني في أجهزة بيكسل قوة التصوير ليست في الهاردوير، ليست في الكاميرا، ليست في الميجا بيكسل، ليست في فتحة العدسة. القوة لما تلتقط الصورة، سرعة معالجة الذكاء الاصطناعي للصورة لتوازن في الإضاءة، توليد ألوان ممتازة، عزل ممتاز، كل هذه تتم عن طريق خوارزمية الذكاء الاصطناعي الموجودة في الفريم وير حق الكاميرا.
وضيف لك نقطة مهندس محمد، اللي هي أيضا سالفة الأمان
أو سالفة
الحماية والأمان.
نعم، اللي هو الحماية والأمان أيضا. النقطة الثانية، الميزات هذه اللي في الكاميرا في تصوير الصور اللي كانت موجودة في البيكسل 5 واللي قبله، الآن يقولون كلها بتنتقل للفيديو. حسب كلام MKBHD اللي هو اليوتيوبر المشهور، هو سوى حلقة مؤخرا عن البيكسل 6 وقال إني أنا حملته في إيدي، ويعني اشتغلت على الجهاز شوي، طبعا ممنوع أنه يظهره فيديو، ولكن قال أنه حسب ما شفت أنه بالفيديو تحديدا سيتم تطبيق نفس الآلية حقت الصور. فتخيل كم يعني جودة الفيديو اللي بتنتج إذا طبق عليها نفس الخوارزميات حقت الذكاء الاصطناعي، بتكون أعتقد يمكن أفضل كاميرا موجودة في عالم الهواتف بدون منازع إذا تم تطبيق هذه الخوارزميات بشكل مثالي.
خلينا أرجع إلى كلام ساندر بيتشاي في مقابلة له مع MKBHD. بالمناسبة يوم ذكرت MKBHD ذكرت مقابلة بين ساندر بيتشاي في بداية السنة هذه مع MKBHD، وسألها سؤال أنا جلست أفكر فيه وجلست أفكر فيه لفترة طويلة، اللي هي قال له وش هي خطط جوجل للسنوات القادمة. ساندر بيتشاي قال إحنا نخطط أن نكون قوة ضاربة في الذكاء الاصطناعي، وإحنا كل شغلنا الشاغل اللي إحنا جالسين نسويه الآن في جوجل واللي جالس إحنا نخطط عليه ولنشتغل عليه للسنوات القادمة اللي هو الذكاء الاصطناعي. فهل الذكاء الاصطناعي فعلا مثمر؟ وهل تنسر هو ثمرة لإحدى نتائج جوجل في شغله على الذكاء الاصطناعي؟
والله شوف، أنا أعتقد أنه أي شيء جوجل تسويه بالذات مجال الذكاء الاصطناعي غالبا سيكون مثمر، لأنه شفنا تفوقها بالمجال هذا بشكل خرافي. يعني شفنا مساعد جوجل صوتي، هذا جوجل أسيستنت أفضل مساعد صوتي موجود حاليا للمستخدم العادي، أفضل من سيري، أفضل من كورتانا، أفضل من أليكسا، أفضل من كل المساعدات الصوتية بشكل عام. يعني ربما بعض المساعدات تتفوق في نقاط معينة، بس بشكل عام هو أفضل واحد. نقطة أخرى، شفنا مثلا الذكاء الاصطناعي كيف يرد على المكالمات، لما استعرض قبل سنتين تقريبا جوجل كيف أنه ممكن أنت تحط المساعد أنه يتصل على مطعم ويحجز لك طاولة وأنت مالك علاقة، أنت فقط تشير أني أنا أبي طاولة في الساعة كذا في المكان الفلاني في المطعم الفلاني، فيتصل على المطعم على شخص حقيقي ويقول له، يتكلم معه محادثة إلى درجة أنه اللي بالمطعم ما يدري أصلا أنه ذكاء اصطناعي، حسبه شخص تكلم معه. يعني هذا الفيديو أنا أتمنى أن الجميع يروح يوتيوب ويكتب، يعني مثلا يكتب جوجل أسيستنت ريزيرفيشن مثلا إن ريستورانت ولا أي شيء، بيطلع له الفيديو، أو ممكن ننشره في تويتر. لكن بشكل عام هذا الفيديو يصور لك كيف وصلت جوجل إلى مرحلة إلى درجة أنه أنت كشخص ما تفرق بين الشخص الحقيقي يكلمك وبين الذكاء الاصطناعي، فما بالك بقضية معالجة الصور، معالجة الفيديوهات. أعتقد أنه يعني هذه أمور بسيطة مقارنة بالأشياء الباقية. ولاحظ دائما أقول للناس، أنا ترى أي شيء ينكشف للعيان، أي شيء تبرزه الشركة وتضعه كمنتج بين أيدي المستخدمين، هذا منتهين منه. يعني هذا مسوين عليه اختبارات، مسوين عليه تجارب بيتا، معطينه أجهزة يجربها، الناس يجربونه سنوات. فالتقنيات اللي عندهم بعد ما يطلقون هذه التقنية أكثر تعقيداً وأكثر تطوراً بكثير. يعني أعتقد أن الذكاء الاصطناعي خطوة ممتازة من جوجل أن تهتم فيها، وعندها مقومات لا من ناحية المادية ولا من ناحية يعني شو اسمه المعلومات، كمية البيك داتا اللي عندها تأهل هذا الشيء.
نروح الآن إلى البيكسل 6. أجهزة بشكل جميل، الألوان جميلة، التصميم جميل. ناروتو منزعج من سالفة المطبة اللي وراء اللي في الكاميرا.
يا رجال تحط له كيس ويزبط، ما عليك، بس خلهم يطلقونه أنت أول.
أنا صراحة أنا استغربت من البيكسل 6 برو، فعلا كبير في الشاشة. البيكسل 6 برو بيجي بشاشة 6.7 إنش أو 71 إنش، والبيكسل العادي راح يجي 6.4 إنش.
ممتازة الأحجام، أنا أشوف أنه مختاروا أحجام ممتازة، رغم أن التصميم الأمامي للشاشة ما في تميز، يعني ما حطوا أي شيء استثنائي، يعني حطوا بصمة في الشاشة، هذا أمر مفروض كائن من زمان، يعني له بالسوق تقريبا سنتين إلى 3 سنوات وهو موجود. قضية وجود كاميرا ثقب أيضا أمر حدث في البيكسل 5، ولكنه هالمرة بيصير في الوسط. قضية الحواف أيضا ليست صغيرة جدا، يعني معقولة، وتصميم أعتقد أنه ما نقول أنه ثوري وممتاز ولا نقول أنه سيء، بين البينين من ناحية الواجهة الأمامية، ومن ناحية الحجم أيضا، من ناحية حجم البيكسل 5، البيكسل 6 والبيكسل 6 برو، أحس أنهم جابوا أحجام ممتازة، يعني 6.7 أو 6.8، هذه الأحجام الكبيرة موجودة في السوق مثل الألترا، مثل البرو في الميت، مثل أغلب الأجهزة الكبيرة، يعني من هذه الأحجام 6.7 6.8. أما 6.4 أعتقد ممتازة للأشخاص اللي مثلك ما يحبون الأجهزة الكبيرة.
الشاشتين أومليد، البيكسل 6 90 هيرتز، وال 6 برو بيجي 120 هيرتز. تقريبا هي حطت افضل شاشات يعني موجوده في السوق على اخر اصدارات من اجهزتها.
ممتازه صراحه، انه انا اعجبني، اهم شيء السعر طبعا، يعتمد على السعر، بعدين اذا كان السعر بسيط فهذا امر غير مبرر انك تحط لي 90 على 6 و120، لكن
لأني كنت متوقع أن جوجل بتسوي حركة أن تخلي 90-90 على الجهازين.
لا لا، جوجل واضح أنها يعني هالمرة بتبيض الوجه، بالذات بنسخة برو. أنا إحساسي أنه يعني الأجهزة بتكون ثورة
من النوم.
أي ثورة في عالم التكنولوجيا، وبالذات مع غياب النوت. تذكر أن النوت ترى له أثر كبير بالسوق العالمي بشكل عام، وغيابه هالمرة ورعونة تفكير سامسونج بتنزل الفولد بسعر 2000 يورو، فيعني أعتقد أنه بتكون فرصة ممتازة لجوجل لدخول السوق بقوة. أنا أعتقد أنه سامسونج أهدت هدية لجوجل، عطت هدية لجوجل، قالت حنا السنة هذه لن نقدم نوت، وتفضلوا يعني أنتم السوق لكم. أنا اعتقادي هذا يعني.
طبعا الأجهزة كلها،
خاصة أنه بعض الناس ولقط الحديثك يعتقد أنه سامسونج صح ما قدمت نوت، بس قدمت لنا مثلا فولد. طيب الفولد ب$2000، أشتري 2 بيكسل يعني. فلا أحد يعتقد أن الفولد اللي بيعلن عنه بعد 7 أيام أنه بديل للنوت، ليس بديل، بديل مستقبلي نعم، لكن ليس بديل.
بالمناسبة أن الرامات في جميع الأجهزة البيكسل، سواء الـ 128 جيجا أو الـ 512 جيجا رام، هذه حاجة حلوة.
ممتاز، ممتاز جدا اختار.
يعني هي ما عطتنا 8 ولا عطتنا 16، بس حطت الرقم المناسب،
حطت الوزنية ممتازة.
12 جيجا رام، وممكن يعني ب 12 جيجا رام انا اتوقع انها كافيه، خصوصا مع المعالج حق الجديد تنسر،
خاصه انه
مع العمليات يعني. مع العمليات اللي راح يعني ممكن تستخدمها في سالفه الذكاء الاصطناعي، احنا أنا أتوقع المعالج أو الذكاء، سالفة الذكاء الاصطناعي بتستهلك كمية كبيرة من المعالج، فأتوقع أن الرقم الرام يعني ممتاز جدا.
هي ريحت نفسها جوجل بدل ما والله تحط 12 و16، إذا أخذت 512 قالت 12 سويت سبوت ناخذ كل الرامات 12 خلاص أحسن لهم. وأنا أعتقد أن 12 هو الوزن المثالي اللي ما يمكن لأي أحد أنه يقول أنه قليل ولا أنه يقول زايد عن الحاجة.
كاميرتين في النسخة العادية اللي في نسخة البيكسل 6 50 ميجا بيكسل و 12 ميجا بيكسل، بس بالنسبة لل 6 برو حتى ثلاث كاميرات 50 ميجا بيكسل 48 ميجا بيكسل و 12 ميجا بيكسل.
إيه طبيعي بتفرق بين يعني هو قضية فقط وجود، أتوقع أنه الزوم سيكون موجود في البرو، أتوقع العادي ما فيه زوم. أنا سمعت أنه يكون في 4X زوم في نسخة برو والعادي ما فيه زوم، من ناحية اللي هو الأوبتيكال زوم وليس اللي هو
الأوبتيكال زوم. أي الأوبتيكال زوم أربعة أضعاف، وهي اللي في كاميرا 48 ميجا بيكسل اللي هي كاميرا التلفوتو، فخلتها أوبتيكال زوم اللي هي ضرب أربعة يعني أربعة أضعاف.
أنت ممتاز، أربعة أضعاف ترى جيد. يعني أنا ما أنا من يعني الناس اللي مناصرين جدا للزوم وأعتقد إنه مهم جدا، ولكن وجوده إلى حد 10X يعني كأقصى حد ترى مهم بذات المصورين اللي يحب التصوير. أنا من أكثر الناس اللي استخدم 5X تحديدا، أذكر على النوت كنت أستخدمه وكانت مرة عملية وممتازة.
الكاميرتين الأمامية أو عفوا التصوير الفيديو فيها 4K 30 إطار و 60 إطار في الثانية إلى 60 إطار في الثانية، بس الكاميرا الأمامية 12 ميجا بيكسل للكاميرتين للبيكسل 6 والبيكسل 6 برو، تصور HD فقط اللي هي 1080 وإلى 30 إطار في الثانية، وفيها خاصية الأوتو HDR.
أعتقد أنه جوجل بالكاميرات بشكل عام وربما بالكاميرا الأمامية أكثر من غيرها من كاميرات الجهاز بتستعين بالذكاء الاصطناعي في حتى قضية الفيديو. يعني أنا ما عندي مشكلة أني أحصل على كاميرا أمامية بـ 1080p مو حتى 4K، بس أنها تعطين إضاءة ممتازة، تعطين زوايا مثل واسعة، تعطين جودة فيديو ناعم يعني مثل أجهزة أبل معروفة عنها الفيديو ممتاز جدا. فإذا أعطتني هذه الإمكانيات كاملة ما عندي مشكلة في قضية أنه 4K ولا 1080 الكاميرا الأمامية.
طبعا هذه حسب التسريبات أو التسريبات اللي احنا ذكرناها، هي بعض المواصفات المسربة أو المتوقعة يعني ليست نهائية وما أعلنت عنها جوجل. طبعا الجهازين كلهم يدعمون الـ 5G. اللي أعجبني فيها حسب التسريب أنه البطارية في الـ 6 Pro راح يكون 5000، ما في أي معلومات عن الـ 6 العادي، ما في أي معلومات عن سرعة الشحن ولا عن سرعة الشحن الوايرلس حتى الآن.
أنا بالنسبة لي أهم شيء سرعة الشحن، يعني أنت قدم لي بطارية 5000 ملي أمبير ثم تقدم لي شحن 18 واط، لا باقي ساعتين أشحن البطارية يا أخوي، ما بي 5000. فأفضل يعني سيناريو ممكن في عالم البطاريات بالنسبة لي، خاصة مع الأجهزة الكبيرة 120 هيرتز ويعني ممكن معالج يستهلك بطارية ما أدري بالضبط حسب استخدامك وحسب المعالج ما ندري عنه، يعني ما هتستخدمه قبل، لكن بشكل عام أعتقد أنه وجود شحن سريع أقل شيء مثلا 40 45 واط أكثر مثلا 60، أعتقد أنه شيء مهم جدا. وممكن أن تشحن جهازك على الأقل إذا كان بطيء بساعة واحدة مثلا، فهذا معقول.
في سؤال من ناروتو يقول تخيلت جوجل تلغي معالج تنسر.
لا ما لغيته، هي تعبانة عليه يعني صارفت أموال طائلة على أنها تنسر معالج سنوات خاص فيها. إيه مستحيل تلغي يعني إلا إذا في مشكلة عامة عاد،
حتى لو طلع فاشل بينجحونه غصب
ولا أعتقد أصلا أنهم أقدموا على إعادة تصميم الأجهزة ووضع كاميرات واردوير جديد وتسويق، أعتقد أنه بيكون ضخم جدا لهذه الأجهزة إلا هم ضامنين المعالج ومختبرينه اختبارات كافية.
مستحيل تحط سمعتها على المحك، مستحيل جوجل أنها تحط سمعتها على المحك، وإحنا عارفين أن جوجل عندها الشجاعة أنها تسوي مشاريع وتلغيها، ما عندها أي مشكلة. لكن صحيح، بالنسبة لسمعتها مستحيل أنها تحط سمعتها، خصوصا أنها في معالج مثل تنسر، مو تطبيقات أو مثلا موقع أفتحه وقفله، لا مثل بعض المعالجات أو الأجهزة مستحيل جوجل تحط سمعتها على المحك بسبب مشروع اشتغلت عليه لسنوات طويلة. شكرا جزيلا مهندس محمد، الله يعطيك العافية، استمتعنا بهذا النقاش معك.
الله يعافيك، وشكرا لجميع المشاهدين والمستمعين، ولا ينسون بس انهم يقيموننا على الابل بودكاست وعلى اي تطبيق بودكاست يشوفوننا منه، لان التقييم ترى مهم يا شباب جدا، واكثر يعني مهم اكثر مما تتخيلون، يعني يصدر البودكاست انه يصير موجود لدى كمية اكثر من الناس.
صحيح، التقييم طبعا يرفع من البودكاست، من تقييم البودكاست. إلى الآن سوالف تك تقييمه بين المرتبة السابعة إلى العاشرة على مستوى المملكة العربية السعودية، وبعض الأحيان ينزل إلى المرتبة الثانية عشر، فإحنا نحتاج أن نكون في المرتبة الأولى حتى نوصل لأكبر شريحة من الناس. شكرا لكم على الحضور والمشاهدة، شكرا لكم على حسن الاستماع، نشوفكم بإذن الله في بودكاست قادم، مع السلامة.